بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يقبلنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يقبله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل من المقام وقد عرفنا برجال هذا السند، وجندب دخل البصرة والكوفة ثم خرج منهما، والظاهر أنه عاش في الشام، والحسن رآه في البصرة كما سيأتي في الرواية الأخيرة من أحاديث الباب. وقلنا إن خالد ها هنا، خالدا هذا هو الحذاء في الرواية السابقة ابن مهران أبو المنازل، والراوي عنه إسماعيل ابن إبراهيم المشهور بابن علية، وعلية أمه، وهو ثقة حافظ. وأما الدورقي فهو حافظ المصنف، وهو من كبار الحفاظ. أنس بن سيرين شقيق محمد يقول: سمعت جندبا القصرية يقول. في روايات مسلم القصري انفرد بذكرها الجلودي عن مسلم، ولم يذكرها غيره، وهنالك كلام كثير يأتي عند الشارح رحمه الله في تقرير أن جندبا ليس من بني قصر، وإنما هو علقي، وهو رحمه الله تعالى بجلي، وعلقة بطن من بجيلة، فهو بجلي علقي وليس بقصري. وهنا إما أن يخطأ الراوي عن مسلم، وإما أن تحمل ذكر القصري على تأويلات يأتي ذكرها عند الشارح ونعلق هناك إن شاء الله. قال جندب أو جندب، والوجهان صحيحان في ضبطه بفتح الدال وضمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. وقد وقفنا عند سؤال: هل وردت رواية فيها ذكر للجماعة؟ من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله؟ فالجواب نعم، ورد ذلك عند الإمام الطبراني في مسنده من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فها هنا إطلاق وهناك تقييد، فالذي يكون في ذمة الله أي في عهده وحفظه هو الذي يصلي الصبح في جماعة. من صلى صلاة الصبح أي في جماعة فهو في ذمة الله، فإن لم تفعلوا فإن الله تعالى يطلبكم، فلا عهد بينكم وبينه، وهذا العهد ليس هو العهد الذي يحفظ به الدم، فذاك العهد هو النطق بالشهادتين، وأما هذا العهد هو العهد الذي يحفظ فيه العبد في سائر نهاره إلى فجر اليوم الثاني، فمن لم يصلي الصبح في جماعة فإنه ليس في ذمة الله، فليس لله عهد تجاهه في حفظه في جميع جوانب حياته، فمن حافظ على صلاة الصبح في جماعة فهو لغيرها من الخير أحفظ، ولغيرها من أنواع البر أحرص. وقال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله فالله يوفي بعهده. فالله جل في علاه من دخل في عهده وفي ذمته، ويكون ذلك بأداء صلاة الفجر في جماعة في أول النهار، فإن الله حافظه، حافظه إن أراد أن يلم بشيء أو بذنب أو بمعصية، أو إن أراد به أحد شرا، فهذا الحفظ شامل لحفظ الدنيا والآخرة، بل لو قلنا إنه شامل أيضا لحفظ البرزخ لما أبعدنا. ونسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ عقولنا وذرياتنا وأموالنا وإيماننا في الدنيا والآخرة. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، والمراد بشيء هنا أي الشيء النذر اليسير، لا يطلبنكم الله من ذمته ولو بنذر يسير يبدأ من الخلل في أداء صلاة الفجر في أول واجب في النهار جماعة، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، إذ لا يفوت هارب من الله عز وجل، فالإنسان إن خاف من شيء هرب منه، إلا إن خاف من الله فإنه يهرب إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بوحي صلاة الصبح لما فيها من الكلفة، وأداؤها ولسيما في وقت الظلمة في ذاك الحين، إذ لا يتوجد الأضواء ولا الكهرباء، فيدخل الإنسان ويخرج ولا يعرفه أحد إلا الله خالقه، فأداؤها جماعة والحرص على ذلك من أمارات الإخلاص، فمن صابر واتقى وأخلص وأحسن فالله جل في علاه لا بد أن يظهر بركة ذلك، ولو أخفاه ولو وضعه في بطن صخرة في سابع أرضين، فإن بركة الخير الذي فيه إخلاص وفيه خلوص من حظ النفس بالاستيقاظ وفطمها من شهوتها في الاسترسال بالنوم، فمن فعل ذلك فلا بد أن يكافئه الله تعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، فمن ترك الاسترسال في لذة النوم خالصا لله فإن الله جل في علاه يحفظه، وعهده ينفذ معه ويكون في أمان من نقمته ومن عذابه ومن تحول نعمته وفجأة نقمته. فإن لم تفعلوا ولو بالشيء اليسير فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ثم يلقيه في أو يقلبه على وجهه في نار جهنم. فهذا الحديث فيه نهي للناس من أن يتعرضوا لأوامر الله بشيء، فإن فعلوا ولسيما بترك عهده في فوت صلاة الصبح فإنهم متهددون متهددون متوعدون. وهذا من باب الذي ينهر غيره ويحذره، الذي ينهر غيره ويحذره ويهدده ويتوعده لما يقول له لا أرينك هنا، إياك أن أرينك هنا، إياك أن يفوتك شيء من ذمة الله، إياك أن تفوت السبب الذي يجعلك في ذمة الله، فإنك إن فعلت فالله يطلبك، وإن طلبك فإنك لا تقدر على أن تهرب منه، فإنه يدركك، فإن أدركك فإنك تلقى في نار جهنم. وفي هذا إشارة بليغة إلى أن للحسنة أخوات وإن للسيئة أخوات، وكما كان يقول بعض السلف إني لا أفعل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فانظروا فوت صلاة الجماعة في الصبح ماذا يولد وماذا يترتب عليه، فكم من شقي وكم أحزن لما أمشي لصلاة الفجر فأجد أهل الدنيا يركضون إلى دنياهم وذمة الله مفتوحة إلى أن يدخلوا فيها وبيوت الله مشرعة وهم يتجاوزون المساجد ويلهثون وراء الدنيا ووراء متاعها. فينبغي للعاقل أن يبدأ بأن يدخل في حفظ الله، بأن يشيك على نفسه بضمان من الله، وهذا الضمان يشمل النفس ويشمل الدين ويشمل العقل ويشمل الولد، يشمل كل شيء. ولن يقدر أحد على ربه، فالله لا يخفى عليه شيء، فهو عليم بصير سميع، والله جل في علاه لا يعجزه شيء، فالله قادر والله عادل. فلن يكون المسلم عنده كالمجرم، وإن أملى للمجرم فإن هذا استدراج، فسرعان ما يأخذه أفرادا وجماعات. والحال لا يخفى عليكم، والدنيا شقاؤها في هذا الزمان في أموالها واقتصادها وأمنها وإيمانها بسبب بعدها عن ربها سبحانه وتعالى. فرحم الله من قال من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
ختم مسلم الباب بطريق آخر وذكر فيه الحسن عن جندب، وينبغي أن تثبت الألف في ابن سفيان، لأن ابن إذا توسطت بين علمين وكانت النسبة لغير الأب كأن تكون للجد أو للأم أو للجدة، فينبغي أن تثبت الألف ألف ابن، فابن تحذف ألف ابن تحذف إذا كانت بين علمين وكان على إثرها الاسم الوالي، أما إن كان اسم الجد أو اسم الأم أو الجدة عبد الحليم بن تيمية مثلا، فهذا ابن تيمية الجدة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تثبت الألف، وهكذا. فابن جند بن سفيان هنا سفيان الجد وهو جندب ابن عبد الله. انظروا للرواية الأولى ماذا قال، قال أنس بن سيرين جندب ابن عبد الله، وماذا قال أنس بن سيرين في الرواية الأخرى؟ قال جندب القصري، وقلنا القصري انفرد بها الجلودي وهو الراوي وهو من رواة صحيح مسلم، وانفرد بها فيحمل خطأ منه أو يحتاج إلى توجيه لأنه بجلي. وهنا يقول الحسن البصري يقول جندب بن سفيان فينسبه إلى جده، ولم يذكر عبد الله أباه. وهنالك قاعدة ذكرها ابن السكن في كتاب الصحابة وهو فيما أعلم مفقود، ولعل منه نسخة محفوظة في بعض مكتبات ألمانيا الشرقية. يقول ابن السكن مؤصلا أهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله، وأهل الكوفة يقولون جندب بن سفيان، إلا الحسن فإنه يوافق أهل الكوفة. أهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله، وأهل الكوفة يقولون جندب بن سفيان، إلا الحسن فإنه يوافق أهل الكوفة. الحسن هنا بصري ولا كوفي؟ الحسن بصري، حسن بصري، حسن بصري. فهنا إيش يقول؟ ابن سفيان يوافق أهل الكوفة. نقل هذه العبارة الحافظ بن حجر في الجزء الأول صفحة 509 من كتابه الإصابة، ووقع في مطبوعه إلا شريك، فإنه يقول الحسن بن سفيان وصوابه إلا الحسن بدل شريك، بدل شريك في الإصابة هذا خطأ مطبعي، صوابه إلا الحسن فإنه يقول سفيان ابن سفيان، فإنه يقول ابن سفيان جندب ابن سفيان. هذه واحدة. الثانية يزيد بن هارون سلمي مولاهم يكنى أبا خالد، وهو واسطي وهو عابد ثقة متقن، وداود بن أبي هند قشيري مولاهم وهو بصري ثقة كان يهم بآخرة في آخر حياته. وورد عن الحسن في بعض ألفاظ الحديث انفراد من بعض الرواة عند أبي عوانة وأحمد بن حبان والطبراني والبيهقي فيها فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من أمته بشيء، وزيادة فانظر يا ابن آدم زيادة إما شاذة وإما منكرة لم تثبت. ولذا مسلم رحمه الله قال عن النبي بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم، ولم يتعرض للفظ الحسن. ولشيخنا في القسم الثاني من المجلد السادس من السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 2890 له كلام في بيان شذول زيادة فانظر يا عبد الله. يبقى الحسن مدلس، فهل الحسن سمع من جندب أم لا؟ إيش الآن بين الحسن وجندب؟ إيش أداة التحمل؟ عن في حديث رقم 193 فيما مضى معنا من صحيح مسلم التصريح في حديث آخر صرح، نجد أن البخاري وشيخه علي بن المديني يثبتون سماع الحسن من جندب، بينما نجد أن أبا حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل والمراسيل وكلاهما لابنه عبد الرحمن ينقل عن أبي حاتم عن أبيه أن الحسن لم يسمع من جندب، بينما ابن معين رحمه الله تعالى لما سئل عن سماع الحسن من جندب قال جرير ابن حازم يثبت السماع وغيره لا يقولون ذلك، فكأنه يشك في دقة نقل جرير ابن حازم. جرير ابن حازم يروي في صحيح البخاري برقم 4363 والحديث نفسه عند مسلم برقم 131 في كتاب الإيمان من طريق جرير بن حازم قال عن الحسن قال حدثنا الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. في هذا الحديث وقد مضى معنا في دروس سابقة قبل ما يزيد العشر سنوات أن جرير يقول عن الحسن أنه سمع جندب بن عبد الله. قول ابن معين لا أدري جرير يرويه وليس يرويه الناس أجمعون أي السماع متعقب برواية في صحيح مسلم أيضا على إثر هذه الرواية برقم 113 أخرج بسنده إلى شيبان وهو بن فروخ قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرح الحديث قال ثم مد يده إلى المسجد أي الحسن فقال إي والله لقد حدثني جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. فهنا شيبان بن فروخ يتابع جرير بن حازم في الرواية عن الحسن البصري في إثبات سماع الحسن من جندب. فإذا لا غضاضة أبدا من سماع الحسن من جندب بن عبد الله، فجندب كان في البصرة والحسن بصري وسنه يساعد على السماع، ورحم الله ابن حبان فإنه ذكر على إثر حديث 5989 لما ذكر رواية شيبان بن فروخ عن الحسن قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم. إذن سماع الحسن من جندب ثابت صحيح في الصحيحين من طريق جمع عن الحسن، أو من ليس فقط لم ينفرد به جرير بن حازم وإنما ذكره أيضا شيبان بن فروخ، والإسناد صحيح لا غضاضة فيه، وإن خالف بعض الرواة فزاد كلمة فزيادته مردودة إن خالفت من هو أكثر منه عددا وأوثق منه كما في الصحيحة عند زيادة فانظر يا عبد الله. بعد هذا نأتي للشرح، وقد فات المؤلف رحمه الله تعالى شرح لفظ حديث عثمان، ولفظ حديث عثمان من الألفاظ المهمة التي تحتاج إلى بيان، وهي من الأحاديث التي ذكرت لكم أن مسلما انفرد بها عن شيخه الإمام البخاري. الحديث حديث عثمان الأول عبد الرحمن بن أبي عمرة، قلنا وهو بصري عبدي ثقة، يقول دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أخرج الإمام الطبراني في مسنده في معجم الكبير الجزء الأول رقم 148 بسنده إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة به، وقال قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء الآخرة في جماعة. إيش تفيدنا لفظة الآخرة؟ أن المراد صلاة العشاء وليست صلاة المغرب، فالعرب يسمون المغرب عشاء ويسمون العشاء مغربا، فلفظة الإمام الطبراني في المعجم الكبير من صلى العشاء الآخرة تزيح الإشكال وترفع الإشكال وترفع احتمال أن يكون المراد المغرب، المراد هنا صلاة العشاء. ولذا الإمام النووي بوب باب فضل صلاة العشاء، قال والصبح في جماعة، مع أن الحديث الأول لم يذكر هل هو المغرب من العشاء، والحديث الثاني لم يذكر الصبح جماعة، وإنما ذكر الصبح دون ذكر الجماعة، وأتينا بلفظ الجماعة من حديث أبي بكر عند الطبراني، وهذا يدلل على دقة الفهم ودقة التبويب. في هذا الحديث بيان اختصاص بعض الصلوات بالفضل، والمراد بالصلاة بعض الصلوات صلاة العشاء وصلاة الصبح. ماذا ما معنى الحديث؟ من صلى الصبح، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، إيش يعني؟ أولا نحتاج أن نقف عند أمرين. الأول، رجل صلى الصبح وصلى العشاء جماعة، ماذا ينال من الأجر؟ طيب، رجل صلى العشاء وحده، إيش له من الأجر جماعة؟ إيش له من الأجر؟ أجر قيام نصف ليل. لو أنه لم يقم الليل ولكنه اكتفى بصلاة العشاء في جماعة فله أجر نصف الليل الأول. لو أنه صلى الصبح في جماعة دون العشاء ماذا له؟ الليلة كاملة أم نصف الليلة؟ طيب، نذكر حديث آخر شبيه ونظير بهذا الحديث، وهو في الصحيحين أيضا وفي البخاري، في مسلم يأتينا برقم 945، وهو في البخاري برقم 1325، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. رجل دخل ولم يدرك الصلاة فتبعها حتى دفنت، ماذا له؟ قيراط أم قيراطان؟ قيراط. فذكر القيراطين في آخر الحديث كذكر الليل كله في آخر الحديث، فإنه يدخل فيه المذكور قبله، بدليل رواية بإسناد صحيح عند الترمذي فيها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذن من صلى العشاء في جماعة له ثواب نصف الليل الأول، ومن صلى الصبح في جماعة فله نصف الليل الثاني. ومتى يكون قد أقام الليل كله؟ إن صلى العشاء مع الصبح، فقوله من صلى الصبح في جماعة ويكون حاله قد أدى العشاء في جماعة أيضا، بدليل رواية زيادة الإمام الترمذي ومن صلى الصبح والعشاء في جماعة. وهذا التداخل وهو مذكور في قول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالأربعة أيام تدخل فيها اليومين، فالأربعة يومان لتقدير الأرض ويومان لتقدير الرزق لتوزيع الرزق، واليومان المذكوران سابقا في قبل هذه الآيات لخلق السماء. أولا الأرض، خلق الله الأرض، ثم السماء، ثم بعد السماء في يومين آخرين قدر الأقوات والأرزاق في يومين آخرين. فإن لم نفهم الأمر هكذا لكان خلق الأرض والسماوات في ثمانية أيام وليست في ستة أيام، فالأربعة تدخل فيها اليومان المذكوران قبل. وهكذا في هذا الحديث: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها وكان قد صلى عليها حتى تدفن فله قراطان. وهكذا الحديث كما ذكرت، والحديث في جامع الترمذي برقم 221. الأمر الثاني: الحديث معناه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أي أن الفرض يغني عن النافلة، ومن فقه الرجل أن يحرص كل الحرص على الفريضة. وفي الحديث إشارة إلى أن صلاة الفجر جماعة أحب إلى الله تعالى من صلاة العشاء جماعة، لأن أداء الفجر أصعب وأشق على النفس وأشد على الشيطان، فإن ترك النوم بعد الدخول فيه أشق من إرادة الدخول فيه. العشاء أن تريد أن تدخل في النوم، والفجر أنت تخرج من النوم، فالخروج من اللذة بعد التلبس بها أشق وأشد على النفس من الإحجام قبل الدخول في اللذة. فكأنما قام نصف الليل، نصف الليل الأول، والفجر كأنما قام النصف الثاني المتبقي. ولذا في الحديث إشارة على أن فضل الفجر على أن الفجر في جماعة أفضل عند الله تعالى من العشاء في جماعة، ولعله لهذه الحكمة ورد ذكر الصبح في جماعة، فإن من يؤدي الأصعب والأشق يسهل عليه أن يؤدي الأسهل، فيندر في حق رجل أن يصلي الفجر في جماعة ولا يصلي العشاء. ولكننا نجد بعض الناس، بل للأسف نجد بعض الأئمة يصلون العشاء في جماعة ولكنهم لا يصلون الفجر في جماعة، ولعله بهذا جاء ذكر ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نأتي الآن بعد هذا البيان ونكون قد ذكرنا أشياء فاتت الشارح رحمه الله، نأتي الآن لذكر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قوله: عن جندب بن عبد الله، وفي الرواية الأخرى جندب بن سفيان، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده. قوله: سمعت جندبا القصري، هو بفتح القاف وإسكان السين المهملة. وقد توقف بعضهم في صحة قولهم القصري، لأن جندبا ليس من بني قصر.
إذن كما ذكرت لكم في رواية الجلود من صحيح مسلم زيادة القصري، سمعت جندبا القصري، وسقط لغيره، والقصري غير معروف في نسب جندب أو جندب، إذ هو بجلي علقي كما يأتي كلام الشارح. نسمع.
قال رحمه الله: إنما هو بجلي علقي، وعلقة بطن من بجيلة، هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء.
هذا مثلا عند الإمام البخاري في القسم الأول الجزء الثاني صفحة 221. ومن تدقيقات ابن مقولة، وكان أميرا وإليه المرجع والمفزع في ضبط الأسماء، قال في كتابه الإكمال في الجزء السابع صفحة 119، قال: علقة ابن عبقر ابن بجيلة، وقصر ابن عبقر ابن بجيلة. فقصر علقة أخوان، قصر وعلقة أخوان، قصر ابن عبقر ابن بجيلة وعلقة ابن عبقر ابن بجيلة. نعم.
قال: وقصر هو أخو علقة. قال القاضي عياض: لعل لجندب حلفا في بني قصر أو سكنا أو جوارا فنسب إليهم بذلك.
إذن ينسب الإنسان أحيانا لنسبه لعشيرته لصلبه، وينسب العرب تنسب أحيانا للصنعة وأحيانا تنسب للمكان وأحيانا تنسب للجوار والولاء، فالآن وأحيانا تنسب للكثرة، فإن عاشت قلة في كثرة فإن القلة تأخذ حكم الكثرة، فهذه نسب معروفة، وتكون النسب حينئذ إذا لم تكن للصلب والدم تكون النسبة فيها نوع تجوز، فيها نوع تجوز، ولكنها تسير وتمشي عند العرب. فذكر الإمام القاضي القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم الجزء الثاني صفحة 630 ذكر أن هذه النسبة قد تكون لحلف تحالف أولاد العم، فكان الأكثر بني قصر، كان الأكثر بني قصر، إما للحلف وإما أنهم سكنوا في ديار بني عمهم أو أنهم دموا وقتلوا فذهبوا إليهم ليحموهم فنسبوا إليهم. نعم نسمع.
قال رحمه الله: أو لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قصر كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو شهرتهم.
في كتاب كمال المعلم: ينسبون نسبة أخوة أبيها وهي بعنى بني عمهم. فالإمام النووي يعني ذكر العبارة بعبارة بمعنى أفهم، فإذا هم اشتهروا فولد العم لحقوا بهم، أو هم كثروا وهؤلاء قلة فلحقوا بهم. هذا كله هذه الأجوبة والاحتمالات على فرض أن الجلودي قد حفظ هذه الكلمة وأنها في صحيح مسلم وأنها في صحيح مسلم، لكن نحن بحاجة أن ننظر في كتب مسلم الأخرى ولا سيما كتاب الطبقات ماذا نسب، وهذا مما لم أقف عليه الآن. وكتاب الطبقات يسر الله لي نسخة عجيبة محفوظة في المتحف البريطاني في خط إمام جيجبت كبير خطاط متقن اسمه ابن المنير، وقد يسر الله لي قبل نحو 15 سنة ونشرت الكتاب والآن أعمل على نشره، وأسأل الله عز وجل أن وفاتني أن أرجع إلى ماذا قال مسلم في كتابه الطبقات عن جندب، هل قال القصري أم لم يقل، حتى نرى هل هذا من تفردات الجلودي عن مسلم وهي صحيحة بالنسبة لمسلم أم لا. وكذا ينبغي أن ننظر في كتاب الكنى والأسماء لمسلم، كتاب الكنى والأسماء لمسلم، وكتاب الكنى والأسماء نشر مخطوطا على نسخة نفيسة جدا متقنة، ونشر مطبوعا عن الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في المجلدتين، والمطبوع فيه كثير من الأخطاء ومحققه مجود، لكن الأسماء إن لم يراجعها ويراجع تجارب الكتاب نفس المؤلف فإن الأخطاء تكثر. كتاب الكنى والأسماء كتاب مليء بالأخطاء، والظن بمحققه خير، ولكن الخطأ من الناشر أو من الطابع فحسب، والله تعالى أعلم. أيضا نحتاج ننظر في الكنى والأسماء. من يتولى النظر في الكتابين ويخبرنا في درسنا القادم؟ من يتولى النظر؟ طيب خانا إن شاء الله تعالى نكمل.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قيل: الذمة هنا الضمان، وقيل: الأمان.
فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. من كان في ذمة الله فما ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، إذ هو في عهد الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يحمل قوله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء في حق العبد، وهذا تهديد له من أن يفوته أن يدخل في عهد الله، ويمكن أن يحمل في حق من تعدى على من كان في عهد الله، فمن آذاه فإن الله يطلبه بحقه. يمكن أن يحمل على معنيين: أنك أيها العبد لا تقصر في أداء الفجر جماعة، فإنك إن فعلت خرجت من ذمة الله فالله يطلبك. ويمكن أن يحمل على أنت يا عبد الله إياك أن تؤذي عبدا صلى الفجر في جماعة، فإنه داخل في ذمة الله تعالى. يمكن أن يحمل على هذا ويمكن أن يحمل على هذا، وحينئذ يكون فيه تهديد ووعيد شديدان لمن آذى المصلين خصوصا. وعلى الوجهين يكون في الحديث ترغيب لأداء صلاة الفجر في جماعة. في هذا المطلب، في هذا الباب ننبه على كتاب جميل في غريب ألفاظ صحيح مسلم للعلامة النحوي اللغوي ابن هشام الأنصاري المشهور، له كتاب مطبوع اسمه المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم. وابن هشام كان شيخا الإمام النووي، وقد يسر الله لي أن ظفرت بمخطوط أسئلة النووي لابن هشام في اللغة والنحو. يقول ابن هشام في كتابه المفصح المفهم صفحة 162: في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، وقوله أجي مسلم ويسعى بذمتهم أدناهم. يقول: الذمة الضمان والذمة الأمان. فكأن هذا الكتاب وقع للنووي، كأن هذا الكتاب وقع للنووي في شرح المسلم، وإن لم أره يصرح بالنقد منه. ويقول: والذمة الحرمة والذمة العهد، وكلها تنقضح معاني الحديث عليها. وأذم الرجل للرجل وفى له بذمته، وأذمه أي أجاره، ويقال ذمام وذمة ومذمة وذمامة وذم بمعنى واحد. ومنه قوله: وإن تقتل تقتل ذا ذم. وفي رواية: من روى بالذال معجمة تروى بتقتل ذا ذم، بالذال وبالدال المعجمة والمهملة، ومعناه ذا قرابة أو ذا ذم لا يغفل عن طلبه. ومنه قوله: فأصابته من صاحبه ذمام، أي ذكر للذمام، قيل استحياء. هذا عند من يرويه بذال المعجمة، وقد روي بالدمام، والدمام القصر. أي المراد عهده وأمانه، هذا كلام مني، فلا يطلبنكم الله شيء من عهده أو من ذمته. فالمراد عهده وأمانه، وهذا غير ذمام، وهذا غير أمان الإيمان الذي الأمان الذي ثبت به حرمة الدم. والمراد هنا: حافظوا على صلاة الصبح ولا تتعرضوا لمطالبة الله لكم بحقه. فمن طالبه سبحانه وتعالى بحقه أدركه، فإن أدركه أهلكه، نسأل الله العافية. ومن كلمات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الجزء الرابع صفحة 689 يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، أي في عهده، ويعني أنه دخل في عهد الله، فكأنه معاهد لله ألا يصيبه أحد بسوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يترك عهده على من صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء. ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر، لأنهم إنما يصلون مراعاة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. قال: والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفجر في عهدنا، بل كان الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حالكا لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف، لكن الآن ليلنا ولله الحمد كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء. لكن في عهد النبي لظلمة الليل وعدم وضوح الرؤية كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. ويقول في موطن آخر: وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار، بل لعمل النهار كله، وأنها كالمعاهدة بين الله وبين عبده بأن يقوم بطاعة ربه ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه. ويقول معنى هذا الحديث الذي ذكر الذي فيه أن الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة كان في عهده وأمانه، ومن كان في عهد الله وأمانه فإنه على خير، لأن الله تعالى لا أحد أوفى بعهده منه، ومن أوفى بعهده من الله، إلى آخر قوله. وقد حمنا حول كلامه فيما سبق: هذا من قدح في البال وسنح في الخيال وجرى على اللسان من شرح هذا الحديث والنظر في بعض نكاته وألفاظه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. بهذا نفرغ من هذا الباب ونعلق الباب الذي بعده إلى ما بعد الحج. فالحج على الأبواب وهو قريب، وليس ولا أحب أن أبدأ في باب ثم انقطع عنه. فدرسنا القادم يكون إن شاء الله تعالى الخميس الأول من الشهر الأول من السنة القادمة. يعني احنا في أي شهر الآن؟ الآن في أواخر شهر الحادي عشر الميلادي، فالثاني عشر، يعني ما يوجد درس في آخر شهر من السنة هذه. شهر واحد إن شاء الله، شهر واحد في أول خميس من شهر واحد، في أول خميس من شهر واحد إن شاء الله نرجع إلى درسنا بإذن الله. ودرس السبت القريب قائم، درس السبت القريب قائم إن شاء الله تعالى. هل سمعت عن الباحثة الإسبانية المسلمة أديبة ريميرو وهي محققة متخصصة في المخطوطات؟ المحققون كثر، وللأسف يفتح لهم ما لا يفتح لغيرهم، وللأسف فتح لبعض المحققين الألمان مكتبة القيروان في تونس ونشر كتب كثيرة لأنه يهودي، ووقف على كتب لم يقف عليها غيره، ومن أشهرها الجامع لابن وهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. المدرسة الإسبانية والألمانية مدرستان عريقتان شديدتان نظر في المخطوطات، والذي يقرأ يعرف هذا جيدا. خطيب جمعة يخطب بالناس منذ أكثر من 5 سنوات جالسا، لماذا؟ هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تركوك قائما. فالأصل في الخطبة أنها القيام. نعم، ثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب جالسا لما بدن وكبر، فالإنسان الذي لا يقدر أن يخطب قائم يخطب جالس. أما الدرس فقد اتخذ النبي مثل هذا وجلس على كرسي وارتفع عن الناس وجلس ودرس، فهذه هي السنة كما ثبت في كثير من الحديث. كيف وصلت مخطوطات المسلمين عند الكفار؟ لي كتاب في ذلك، والذي يقرأ الجرائد منها جريدة اليوم، جريدة الغد اليوم، فيها خبر عن سرقة بعض المخطوطات والآثار من فلسطين إلى داخل اليهود. الجامعات العبرية سرقت بعض المخطوطات من داخل الضفة الغربية، هذا خبر اليوم في جريدة الغد، والسرقات متتالية. ولما جاءنا الغرب حمل أنفس ما عندنا، لما جاءنا الغرب حمل أنفس ما عندنا. أذكر وأنا صغير كنت أقرأ في بعض المجلات، وكنت أظن وقتها عمري 15 سنة، كنت أقرأ في بعض المجلات وقرأت مقالة ومخطوط بين يدي الشيخ علي الطنطاوي، والشيخ علي الطنطاوي أديب وكان كثير الكتابة في المجلات، يصف كتاب تعبير الرؤية للإمام ابن قتيبة. والإمام ابن قتيبة متقدم، توفى سنة 276 للهجرة، يعني المئة الثالثة، فهو أول من ألف في الإسلام كتابا في تأويل المنامات. يقول: وبين يديه مخطوط وصفته كذا وكذا وكذا وكذا. بعض الإخوة والأحبة يكتب ماجستير عن ابن قتيبة، فقلت له: أسرد لي مؤلفاته. قرأ علي قسما كبيرا من الرسالة، قلت له: اقرأ أسرد علي مؤلفاته. فسرد تعبير الرؤية بعد ما يزيد عن 25 سنة قراءة تلك المقالة، فوصل إلى تعبير الرؤية. قال: هذا مفقود. قلت: هذا ليس مفقود، هذا موجود، وفي مخيلتي أني قديما قرأت شيئا، ولكن الآن أنا في عسر، فنظر إلى ميسرة، أمهلني، فنظر إلى ميسرة. فرجعت أثر الذهن وأقلب وإلى آخره، حتى وقفت على المقالة التي كنت قد قرأتها قديما. وهذه فائدة أن تبقى مكتبتك عندك، لا تفرط في نسختك. لو اشتريت 10 نسخ من الكتاب وكان الكتاب قديما عندك، إياك أن تفرط فيه. نسخة الأولى كالزوجة الأولى، إنما الحب الحبيب الأول. فأقول إخواني، نظرت فوجدت المخطوط، وجاءني الأخ فيما بعد، قلت: هذا كتاب مخطوط موجود وكذا، ابحث عن المخطوط الآن. المخطوط غير موجود، غير موجود أبدا المخطوط. والمخطوط كان في دمشق، كان بين يدي الشيخ علي الطنطاوي. وبعد بحث طويل وجدنا المخطوط في الجامعة العبرية، وأرسلت بعض الإخوة للجامعة العبرية وصور المخطوط، ويسر الله ونشرنا المخطوط عن طبعة الجامعة العبرية. وسرقة المخطوطات كثيرة، وفي القوانين الدولية أن المخطوطات التي تنقل من بلد إلى بلد من حق البلد الأول. اليوم أيضا في بعض الجرائد، أمس جريدة أمس، جريدة أمس فيها سرقة مخطوطات من دار الكتب المصرية، الغلاف الخارجي موجود والمخطوط منزوع، وذكروا عدة مخطوطات. مخطوطة الرسالة بخط الربيع المرادي تلميذ الإمام الشافعي أعلنوا عنها في الجرائد المصرية أنها سرقت. مخطوطة تفسير ابن كثير، وهي النسخة الوحيدة في العالم كاملة، تفسير الكثير كامل بخط ابن كثير، سرقت من دار الكتب المصرية. أسأل المسلمين جميعا، أسألهم: أين مصحف عثمان؟ المصحف الذي نسخ في عهد عثمان أين هو؟ عند من؟ ما أحد يعرف، ما أحد يعرف. نحن أمة قد قصرنا في تراثنا، نحن أمة الثري والغني منا يبني حجارة ويزخرف المساجد. أين المكتبات؟ وأين حفظ المخطوطات؟ وأين حفظ تراث الأمة؟ وأين تبني طلبة العلم؟ وأين إخراج هذه الكنوز والدفائن؟ وتبقى بدلا من أن تبقى حبيسة الجدران في ديار الكفر. واليوم نسأل الله العفو والعافية، نعم الله يسر أن تنقل ديار الغرب، هم حفظوها، حفظوها بطرق كثيرة، طرق علمية في الحفظ، لكن ليست من حقهم، هي من حقنا. وسأكتب إن شاء الله تعالى كتابا، وقد ذكرت عجائب وحصلت أخبار فيها مخبئات من كيف نقلت المخطوطات والبرديات لديار الغرب. جنيف من أكثر الدول فيها للحفظ البرديات، المخطوطات التي قد كتبت على الجلود، المخطوطات القديمة. فنحن لا نحفظ شيئا، نحن لا نحفظ تراثنا ولا نحفظ تركة علمائنا السابقين لنا. ومن يضيع تاريخه يضيع مستقبله، فينبغي أن نبني مستقبلنا على ماض عريق، وأن تمتلئ جنباتنا بافتخار عظيم لعلمائنا. علماؤنا ما تركوا شيئا. ابن فضلان له مخطوطة، له كتاب مطبوع مرتين اسمه رحلة ابن فضلان، أرسله المأمون في المئة الثالثة للهجرة ليقيس الأرض ويعمل خطوط الطول والعرض، ووصل الدنمارك، ووصل السويد، ووصل تلك البلاد، وهو يكتب ويرسم الخرائط. لنا تراث في رسم الخرائط والجغرافيا لا يوجد عند أمة. في المكتبات طبع في العراق أمراض المعدة في المؤلف المئة الخامسة، وفي مثلها طبع تدابير الحبالة والصبيان. العلوم اليوم، العلوم التجريبية في الفلك والطب والجغرافيا والخرائط والبحار والفلك كله مأخوذ منا، وعقلاء الغرب كتبوا ذلك، وكتبت بعض الباحثة الألمانية كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، أثبتت فيه بيقين أن الحضارة الجديدة هذه كلها عرفت وبناء ما انطلقوا من الصفر، انطلقوا من تراثنا. أمريكا اكتشفها، وقد ذكرت ذلك في تعليقي على كتاب سد الصين العظيم للعلامة الشيخ محمد راغب الطباخ شيخ شيخنا الألباني رحمه الله، ذكرت فيه أن أمريكا قد اكتشفها المسلمون قبل كولومبوس، وكولومبوس سرق بعض الخرائط وأهداها إلى ملكة إسبانيا ووصل إلى أمريكا من خلال هذه الخرائط. وهذه حقائق لا يمكن أن تغطى بغربال، ولا يمكن أن تصبح كأنها لا شيء. فنحن قوم قد قصرنا بتراثنا، ونحتاج إلى أن نحفظ تراثنا. العرب قصروا كثيرا في تراثهم، وتراثهم محفوظ عند الأجانب. كثير من اليهود عندهم حفظ للتراث، وبعضهم محقق بارع ولعله يتقن أكثر من بعض المسلمين، ولله وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا متزوج الحمد لله، ولكني عند البول ينزل المذي، فأقوم بغسل ذكري ومذكاري أي الخصيتين، فهل يجوز أن أرش رشا على ملابسي؟ لا، ترش في مكان تغسبه، تسكب الماء في مكان الملي وتغسله بالفرك، ولا يلزم الغيار، تغير الملبس، لكن لا يكفي أبدا، لا يكفي الرش. ألا يمكن أن الأخ يقول ما هي العلاقة بين العشاء والفجر في هذا الحديث؟ أليس ممكن أن تكون العشاء الأولى هي المغرب؟ لا، الحديث العشاء الآخرة، الحديث عن عثمان عند الطبراني الجزء الأول، إنما هو إيش قلنا؟ الحديث العشاء الآخرة. هذا منام لا نحتاجه. نشاهد بعض الأفلام الأجنبية، أو يشاهد بعض الأفلام الأجنبية إخوة ملتزمون. مشاهدة الأفلام الأجنبية مع الالتزام نقيضان لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان. هذا إنسان يضيع وقته، ولعل عينه تقع على عورات إلى آخره، وهذا أمر لا يجوز. إذا كانت المرأة صاحبة مال وزوجها غير مستطيع ماديا، فهل يجب عليها الأضحية؟ نعم، ويجوز لها أن تعطي زوجها زكاة. فقد كانت زينب الثقفية غنية، وكان زوجها ابن مسعود فقير، وكانت تعطيه زكاة مالها. ما هي شروط الخف الشرعي؟ هل الجورب يحل محل الخف؟ نعم. يقول الإمام الطحاوي في عقيدة المشهورة: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر، والمسح على الخفين عد من عقيدة أهل السنة لأنه وسط بين قولين، فالخوارج لا يرون المسح على الخفين وإن كانا منعلين، والروافض يرون المسح على القدمين من غير جوربين ولا خفين. فلما كان قولهما وسطا بين قولين عد من عقيدتهم، كحالنا مع الأصحاب. عقيدة الصحابة في الصحابة إيش؟ ما لهم عقيدة، لأنهم على الجادة على الفطرة. الصحابة يعظمون القرابة، والقرابة يعظمون الصحابة. فلما خرج عندنا الخوارج الذين يكفرون، أو النواصب الذين يطعنون في آل البيت، والشيعة الذين يعظمون آل البيت، وبقي أهل السنة وسطا، ذكر الوسط بين البينين ليكون شعار لنا. فهذه كلها عدت من عقائدنا، لأنها أصبحت شعارا لنا بمغايرة غيرنا لنا. كقولنا السلفيون، لما غيرنا قال نحن كذا ونحن كذا ونحن، قلنا نحن سلفيون، وإذا لو غيرنا ما قال شيئا بقينا نقول مسلمين. فهذا الشعار جاء من أجل المغايرة فقط، جاء من أجل المغايرة. وهكذا، هل يحرم النساء من ذمة الله؟ لا، المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فهي في ذمة الله من باب أولى، والله أعلم. أحد الإخوة يقول قام أحد الإخوة ممن نحبهم ومن نحسبهم على خير بالتقدم لخطبة فتاة فتم رفضه بناء لأنه لا يحمل شهادة جامعية، فهل من نصيحة؟ النصيحة القول للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من يحمل شهادة جامعية فيش حديث فزوجوه، إن كان الحديث كذلك فأقول لولي أمر الفتاة هنيئا لك بالتزامك أو بامتثالك لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن نبيك يقول إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فلك أن تقول أنا أشاور البنت، فبعد ذلك البنت يقال لها الحديث أيضا، فإن أبت فخرج العذر كان الولد معذورا، لكن ليست العبرة بالشهادة، العبرة بالديانة والخلق، العبرة بالديانة والخلق. وما أدرك كم من امرأة حملت شهادة فأصبحت عانسا، وجل العوانس في البيوت اليوم من أصحاب الشهادات، خصوصا مع تنفير أو تقبيح الأولياء الأزواج في أعينهن ليبقى الراتب سالما لهم. الولي الأمر اللي عنده بنت تكس تأتي بمال يعني يقبح الزوج، هذا مش متعلم، هذا قصير، هذا مدري إيش، إلى آخر ما يمكن أن يقال. أي نعم، فيا أيتها الفتاة انتبهي انتبهي، الطمع حاصل، والأب إن لم يكن صاحب ديانة وتوفيق من الله جل في علاه لعليك تظلمين. وقد أخبرتني امرأة مرة قالت والله لا أسامحني، والله سأبقى أدعو عليه وهو في قبره، منعني من زوج، ولي إخوة لهم زوجات لئيمات، وأنا أعيش ليل نهار في جحيم، من يتحمل هذا الإثم؟ من؟ الوالد؟ الوالد الموفق يبحث عن زوج ينظر في المسجد، من صاحب صلاة خاشعة، صاحب حضور دائم في صلاة الجماعة، ولسيما صلاة الفجر، يصيد الزوج لابنته، يا فلان أنا أحب أن تكون زوج ابنتي، بالله عليك لو قال لك رجل من أهل الصلاح في المسجد يا فلان هل أنت تزوج، نسامح للتعداد، تكلم في غير التعداد، هل أنت تزوج؟ لا. طب لا ترغب أن تكون ابنتي زوجتك؟ بالله عليك تفرح أم لا؟ كيف تنظر لهذا الرجل؟ الأب يظن أنه يحقر نفسه ويحقر ابنته، لا والله، صاحب الديانة يقدر ذلك، ويكفي أن سلفك في هذا الفعل أيها الأب، من سلفك؟ عمر رضي الله تعالى عنه، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاقل يدعو لبناته ويحرص على أن يكون أزواج بناته أصلح من زوجات أبنائه، الزوجة ما صلحت تطلق، لكن الزوج الابنة إن لم يكن صالحا عقدة عقدة. ولذا العبرة بالديانة. هل صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد؟ لا، من حيث التكبيرات لا، ورد حديث ضعيف وقال به بعض الأحناف، والصواب أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد من حيث أن الخطبة تكون بعد الصلاة، أن الخطبة تكون بعد الصلاة وليست كالجمعة، فصلاة العيد كالاستسقاء من هذه الحيثية وليس من حيثية التكبيرات السبع والخمس. نحن نعمل في شركة ومجبورون أن نصلي في مصلى الشركة، فهل أجرها تعدل أجر الصلاة؟ لا. ثبت عند ابن زجوي في الترغيب والترهيب أن الركعة في مسجد السوق ومصلى العمل ومشابه يلحق مصلى العمل 15 ركعة. ما حكم صلاة الجماعة لرجل أخرس إن كان عاقلا يسمع؟ وغالبا الأخرس الأبكم، غالبا طبعا فرق بين الأبكم والأخرس، الخرس عيب طرأ على كبر، فالأخرس يكون يسمع، وأما الأبكم الذي ولد وهو لا يتكلم فهذا غالبا ما يكون إيش؟ لا يسمع، ولذا يكون أصم، وفرق بين الصمم والطرش، طرش عيب طرأ على الأذن، والصمم في خلقته لا يسمع. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث سردها سردا قويا الإمام ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين أن مجموعة من الناس تشعل لهم نيران يوم القيامة ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها دخلوا الجنة وإن أبوا هلكوا، وهذا الذي يسمى الامتحان في عرصات يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم الأصم الأبكم. الأخرس يصلي جماعة واجب عليه الجماعة، لكن لا يصلي إماما لأنه لا يحسن النطق أو الجهر بصلوات الجهر. نختم بمجموعة أسئلة أخواتنا الحاضرات. يجب الفصل بين الصلوات بالحركة والكلام، فهل التسبيح يعتبر فاصل؟ نعم التسبيح يعتبر فاصلا. الأضحية لا يجوز بيعها، فهل ذلك يشمل جلودها؟ نعم، في مستدرك الحاكم أن الذي يبيع جلد الأضحية فلا أضحية له، فكذلك جلد الأضحية لا يباع، لا يباع لا الأضحية ولا يعطى الجزار إيش منها، يعطى أجرة. ما هو المصلى الذي تصلى في تحية المسجد؟ وهل مصلى النساء في المساجد سواء كان متصلا أو منفصلا له حكم له ذلك الحكم؟ نعم إخواني، المكان الذي لا تؤدى فيه إلى الصلاة مصلى، فإن أوقف وقفا مؤبدا لله فهو مسجد، وإن كان المكان لا يؤدى فيه إلى الصلاة ولم يوقف وقفا مؤبدا لله فهو مصلى. فمصلى اليوم ممكن بعد 10 سنين يبنى مسجد بجانبه نجعله بقالة أو نجعله بيتا، فالمصلى له تحية المسجد، والمسجد وقفه مؤقت وقفه مؤبد، فإن لم يكن تؤدى فيه الجمعة فهو مسجد، وإن أديت فيه الجمعة فهو جامع، إن أديت الجمعة فهو مسجد جامع، وإن لم تؤد فيه الجمعة فهو مسجد غير جامع. هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد أذان الجمعة الأول ركعتين بهدف التنفل؟ لا لا يجوز. لماذا؟ حتى لا نغرر الناس بسنية ركعتي سنة الجمعة القبلية، ولا سيما ممن رزقه الله تعالى علما أو أنه يقتدى به. فالأصل في الإنسان أن إن صلى يصلي بين كل أذنين صلاة، لكن يوم الجمعة يصلي تحية المسجد فقط، والله تعالى أعلم. طيب الأسئلة الباقي مكررة، أكتفي بعد القدر وأعيد التنبيه على أن دروسنا إن شاء الله نعود إليها في الخميس الأول من الشهر الأول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسبت يوجد درس، سبت الفجر يوجد درس.